الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة رقم 12 من سلسلة شفاء القلوب وعنوان الدرس لمن يبحث عن الأمن والطمأنينة. إن شاء الله النهاردة بنستكمل إن إحنا بنتعلم عن صفات القلوب المؤمنة اللي ذكرناها في الدرسين اللي فاتوا من سورة المؤمنون، وطبعا هي الخشوع في الصلاة، نمرة 2 البعد عن اللغو، نمرة 3 إيتاء الزكاة، نمرة 4 أن العلاقات الخاصة تكون مع الأزواج فقط، نمرة 5 المحافظة على الصلاة. من الصفات الخمسة دول بتلاحظي أن الصلاة مذكورة مرتين، وده دليل على أهمية الصلاة وأنها صفة أساسية لأصحاب القلوب المؤمنة. إحنا تعلمنا عن دروس أهمية الخشوع في الصلاة في الثلاث دروس اللي فاتت، النهاردة إن شاء الله هنتعلم عن الصفة الثانية لمن هم من أصحاب القلوب المؤمنة المتعلقة بالصلاة، وهي المحافظة على الصلاة. كويس، المحافظة على الصلاة معناها يا جماعة إن الإنسان لا يفوتها ولا يضيعها إهمالا ولا يقصر في إقامتها ويستوفي أركانها وأدبها. كويس، وإحنا إن شاء الله هنتعلم عن النهاردة بإذن الله هنتعلم عن ما هي البواعث الأساسية للصلاة، بحيث إنها تبقى بواعث ليا إني أصلي وبواعث ليا إني أحافظ على صلاتي. أول عشان تكون عندك صفة المحافظة على الصلاة، كويس، انت عايزة حاجات تخليكي تبعث فيك في نفسيتك دايما ان تحافظي على الصلاة. دايما اي امر انت عايزة ان شاء الله تكون عندك باعث قوي في نفسك لازم تبحثي له عن سبب شرعي. اذا لما اكون ادور على باعث لأي عمل في الحياة أحاول دائما أن يكون هذا الباعث أول حاجة فيه طاعة أمر الله سبحانه وتعالى. فأول باعث على الصلاة هو طاعة أمر الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة في كتابه الكريم وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. في سورة البقرة في الآية رقم 238، أنا في بعض الصور هقولها عشان هما بتبقى آية واحدة، ولما بيكون أكثر نقرأ إن شاء الله. في سورة البقرة الآية رقم 238 ربنا سبحانه وتعالى قال لنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ده أمر من الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة، فإذا لأن إحنا قلنا إن صفات المؤمنين المحافظة على الصلاة، وأنا بحافظ على صلاتي طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى اللي جاء في سورة البقرة الآية رقم 238. وربنا سبحانه وتعالى خصص كمان المحافظة بالتحديد كمان على أن إحنا نركز على صلاة العصر. ليه صلاة العصر؟ لأنه وقتها قصير، وعادة المسلمين بياخدوا فيه وقت للراحة، فلابد أن نتذكر ألا نضيع صلاة العصر. برضو بالنسبة إلى أن الصلاة هي أمر من الله سبحانه وتعالى مذكور في القرآن الكريم، كويس، هنقرأ من سورة الإسراء الآية رقم 78، عشان دايما ما تعتبريش أنك أنت بتصلي الصلاة يعني مثلا فقط تنورني وتفتح لي أبواب رحمة وكذا، لا، دي الصلاة فرض وتاني فرض في الإسلام، والصلاة أمر، فليس هناك يعني أي باب لأن الإنسان لا يصلي ولا يكون عنده باعث على المحافظة على الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
صدق الله العظيم. ده أمر من الله سبحانه وتعالى أهو بإقامة الصلاة، وربنا بيقول لنا أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لغروب الشمس، ده معناه إن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كويس، وقرآن الفجر دي صلاة الفجر، وبالتالي كل الصلوات مأمورين بيها. أوكي، أهو بسم الله الرحمن الرحيم في الآية رقم 78 أمرنا الله بإقامة الصلاة في كل أوقات النهار والليل، كويس، على وقتها. في الآية رقم 45 من سورة العنكبوت برضو الأمر بإقامة الصلاة، علشان دايما يبقى عندك وضوح بالنسبة لأوامر إقامة الصلاة. الآية رقم 45 من سورة الآية رقم 71، احنا الحمد لله خدنا عليها درس سن ثلاثة، بس هنقراها عشان برضو تشوفي موقع إقامة الصلاة بالنسبة للقلوب المؤمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
أهو يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم صفات المؤمنون والمؤمنات ويقيمون الصلاة. في الآيات اللي احنا بنتعلمها دلوقتي اللي هي في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، أول صفة ليهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، دي الآية رقم 2. وآخر صفة مذكورة لهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. كويس، وبالتالي يبقى انت عندك كلما ذكرت كويس صفات المؤمنون في القرآن لابد ان تكون منها إقامة الصلاة. وبالتالي لما كنا انا عايزة اقول لنفسي انا ان شاء الله قلبي مؤمن، انا ان شاء الله من اصحاب القلوب المؤمنة، انا ان شاء الله ما عنديش مرض في قلبي، اروح على طول مستعرضة صلاتي أشوف هل أنا فعلا ممن يقيم الصلاة، ممن يحافظ على الصلاة، ممن عندهم خشوع، ممن يؤدها في أوقاتها ولا لا. إذا عندك مشكلة في صلاة يبقى عندك مشكلة في قلبك، يبقى لابد الأول أصلح صلاتي وبعدين بعد كده أشوف وضع قلبي هل أنا من أصحاب القلوب المؤمنة ولا لا. طيب البعث بقى الرابع على المحافظة على الصلاة يا جماعة هو تجنب أن تكون النار هي دار القرار. كويس، يعني دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، ان انا دايما اكون ان شاء الله عندي كده ان شاء الله احساس داخلي باني ان شاء الله يا رب ان لا تجعلني من اهل النار. كويس، ليه؟ لان الحمد لله صلاتي بحافظ عليها. الدليل بقى كويس ان اللي بيترك الصلاة كويس يساوي بيحضر لنفسه مكان في النار. كويس، ايه الدليل على كده؟ سورة مريم الآية رقم 59 من سورة مريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
صدق الله. ده يا جماعة قانون من الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي اللي بيضيع الصلاة بيروح فين؟ بيروح على الفحشاء والمنكر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ايه؟ اضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. على طول اول ما البني ادم يضيع الصلاة يبقى هيخش على الفحشاء والمنكر، يبقى هيخش على الشهوات. ده ربنا هيعمل له ايه؟ فسوف يلقون غيا. الغيا هو الهلاك والدمار، وفي احد التفسير الغي هو واد في جهنم، والله اعلم. ادي نمرة واحد. دي نمرة واحد ان انا عندي قانون انه اللي يضيع الصلاة له الهلاكة والضيعة. طب انا عايزة بقى اعرف كده هل في تحديد لنوع معين كده من العذاب لمن لا يحافظ على الصلاة او لا يقيم الصلاة؟ هنقرأ من سورة المدثر الايات من 39 ل 43 وبعدين من 26 ل 30 عشان نعرف نوع العذاب اللي بينتظر من لا يقيم الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين.
طيب انا يا جماعه هنا ربنا سبحانه وتعالى، طبعا هي الايه اللي قبلها هي الايه رقم 38. كويس، عشان نبقى بنقرا من المصحف او من القران دلوقتي. كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين. كويس، في جنات يتساءلون. انا طبعا مش هشرح دلوقتي اصحاب اليمين، هنبقى نشرحها مره تانية، بس انا بوريك الايه ماشيه ازاي. كويس، كل نفس هتتحاسب في يوم القيامه على القطمير الا اصحاب اليمين، عشان بس تعرفي موقع أصحاب اليمين. عشان لما يبقى الإنسان عنده هدف في الحياة، تسألي مثلا أخت إيه أخت هدفك من الحياة، واحدة تقولك هدفي القصر، واحدة تقولك هدفي العربيات، واحدة تقولك هدفي ولادي الدكاترة، واحدة تقولك هدفي البنك، واحدة تقولك أنا هدفي من الحياة أن أكون من أصحاب اليمين، تقولي لها أنت اللي كسبان. كويس، لأن من أصحاب اليمين أهم حاجة، حتى يعني اتركي كل ما ستأخذه إن شاء الله أصحاب اليمين كويس في حاجة معينة جدا، يعني بس كده كويس انه كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين، يكفي موقف من يوم القيامة، اما ما بعده فيعني الف بشرى لمن كان من اصحاب اليمين. فعشان كده يا جماعة الواحد لما بيجي بيتعامل مع الدروس بتاعت امراض القلوب والقلوب المؤمنة ووضع القلوب كويس، لابد انك انت ما تفضليش محدودة جوه عالم الحياة الدنيا، ما تفضليش، ما ينفعش انك تدرسي القرآن بالعمق وتعرفي معاني القرآن وتعرفي حقيقة الحياة وبعدين تاخدي كل المعلومات دي وتشغليها دنيا بس وتقفلي على الدنيا، ما ينفعش، مش هتعرفي ترتاحي، لان الدنيا امتحان. الانسان اللي بيدرس القرآن كرسالة وبيؤمن انه ده منهج حياة، لابد ان يتسع فكره وتتسع خططه الى الحياة الدنيا والى الحياة الاخرة، لان هم حياة واحدة. الجزء الاولاني كان الامتحان والجزء الثاني كان الحياة الثانية، الحياة الحقيقية. فلما تيجي تقولي مثلا ايه هدفك من الحياة، اقولك الحياة الحقيقية يا حبيبتي، وتبدأ باكبر نعمة ان يوم القيامة كويس ما كنش انا بقى ما اقفش اتحاسب على قطمير، ربنا يجعلني من اصحاب اليمين، اهرب من المنطقة الصعبة دي. دي بس حبيت اوضحها لك. في جنات يتساءلون، هما بقى بيتساءلوا عن المجرمين، ما سلككم في سقر. انا عايزاكي تاخدي بالك من كلمة سقر، لان كلمة سقر مذكورة في نفس الآية كويس، في نفس السورة، سورة المدثر، ولها شرح، فالمفروض ان احنا خدنا شرحها ورجعنا تاني لسقر، هقول لك الشرح. بس لما تسألوا ايه اللي وداكوا سقر دي، قال لهم اول حاجة لم نكن من المصلين، نمرة واحد كويس. وبالتالي لما اجي انا احط لم نكن من المصلين جنب على صلاتهم يحافظون، اعرف اني انا لو لم اكن ممن يحافظ على الصلاة لا قدر الله، والله لا يحكم على اي عبد على وجه الارض يا جماعة ان يكون في سقر، لانك انت مهما عرفنا رحمة ربنا بالانسان انه خلاه محدود في تفكيره ومحدود في قدراته ومحدود في تخيله، لانه الانسان اذا تخيل ما هي سقر كويس فحيكون الموقف صعب فوق ما تتخيلي الحقيقة. يعني انا من حوالي 4 سنين عملت دروس قبل ما ابتدي اسجل، يعني كانت اسمها النار من الداخل كويس، ومن كتاب يعني الحمد لله ان شاء الله يعني معروف ومثبوت، بس بتقري شوية في النار من الداخل الانسان يعني استغفر الله العظيم يعني ممكن تجي له حالة انهيار تام على حياته، طبعا على حياته، على الغش وعلى النفاق، تضيع الوقت، الوهم اللي الناس بتجعل منه حقيقة. الرحمن الرحيم. فاذا يا جماعه لما الحمد لله احنا بندرس القران عشان يبقى منهج حياه، ما جيش عدي على الايه ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وروح معديه، لا ما عديش، لا 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 لا، اقف بقى اقول ايه ده ايه ده، يا نهار ابيض، ده انا ممكن لا قدر الله لو انا بقى دخلت في مواضيع بقى الدنيا وانشغلت بقى وبقيت الم 4-5 صلوات واصليهم لو عندي بقى شغل، او اصلي وانا مش مركزه، او الصلاه تطلع من وقتها، او لا احيا الصلاه تماما. طبعا ما يحدث في الصلاة ونحن أعلم بصلواتنا كويس، للأسف الشديد كويس، قالوا لم نكن من المصلين كويس. فإذا أجنا هنا بقى زي ما بقولك دايما احنا هنستناكي، احنا قلنا ما سلككم في سقر، طيب احنا عايزين بقى نعرف يا ربي ما هي سقر دي، علشان بسم الله الرحمن الرحيم يعني نتأكد قوي 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 ان الصلاة على وقتها دي وباركانها دي يعني تبقى يعني اهم حاجة عندي، عشان ما روحش سقر ان شاء الله ابد الابدين ولا احدا من المسلمين. لما هتعرف نفس الصورة هكمل انا معاكي في نفس الصفحة اللي انت فيها، الاية رقم 26، ربنا سبحانه وتعالى بيقول سأصليه سقر، فربنا موضح لنا بقى ما هي سقر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. بس لما أقف أنا عند قول الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما سقر، بس عندي عقل، عندي عقل بيفكر أقول يا نهار أبيض يظهر سقر دي فوق مستوى تخيلي، لأن لما ربنا سبحانه وتعالى يهدد بيها ويقول وما أدراك ما سقر كويس، تبقى سقر دي لا يعلم ما فيها إلا اللي خلقها. فراح مدينا ربنا بعضا من صفاتها، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم لا تبقي ولا تذر. يعني إيه لا تبقي ولا تذر؟ يعني في التفسير تحرق حرق تام، وتكنس كنسا، وتبلع بلعا، وتمحو محوا، فلا يقف لها شيء. بس وبعدين أدي أول حاجة، لابد يا جماعة انه الانسان اللي عنده عقل اللي بيدرك انه حيموت، احنا لو كنا مش هنموت
كنا ما لناش دعوه بصقر خلاص نو بروبلم. لكن احنا كلنا ان شاء الله عندنا ميعاد، في هذا الميعاد بعديه عندنا ان شاء الله الحياه اللي هتبتدي، يا اما ان شاء الله وباذن الله تكون في الجنه، لا اما لا قدر الله تكون في صقر. فلابد ان انا اعرف صقر دي عشان اخذ، اذا كانت صقر دي وحشه قوي 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 اخذ بكل الاسباب اجعل تجنب صقر ده هو هدف حياتي، مش حتى هدف حياتي ان اروح الجنه، لا هدف حياتي ما اروحش صقر ان شاء الله. يبقى بعد كده هي الجنه ليه بقى؟ عشان دايما افتكر كويس ان صقر تمحو محوا، تاكل كل اللي في وشها. انت النهارده لما بتحصل اي نار على الارض كويس، ويبتدوا بقى يقولوا احنا بنجيب بقى 25 عربيه مطافي و29 عربيه مطافي، واللي بيطفوا حرقوا جوه النار، وكل ده اضربي في قوه 70 لاعلى نار على الارض، النار بقى اللي بتقوم بقى في الغابات بقى وتاكل الغابات دي اللي ما بيعرفش حد يمسكها، اقوى نار اضربيها في قوه 70 دي نار جهنم. خدي بقى عندك صقر لها صفات خاصه كويس، ادي احد صفاتها انها لا تبقي ولا تذر، على طول تمحو محوا لواحه للبشر. يعني ايه لواحه للبشر؟ يعني تثير الفزع في النفوس بين منظرها المخيف، واقفه بتعلن نفسها كده للي لا قدر الله متجه الى صقر، تحط في قلبه الرعب التام قبل ما يوصل الى صقر. يكون هو مات من بس الخوف من انه يصل الى 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 صقر. شوفي بقى يعني ده الرعب اللي قبل الوصول اليها. ادي نمره 2 عليها 19 كويس، عليها 19 من الملائكه الغلاظ الشديد كويس. هل في انسان على وجه الارض؟ معلش يا جماعه خلينا نتكلم كده بعمق شويه في حياتنا اليوميه عشان واحد يقدر يستفيد كويس. النهارده كلنا عايشين في الحياه امتحان، يعني ما فيش حد يقدر يقولك ان دنيتي بيرفكت وان الحياة بتاعتي فن وان انا سعيدة قوي واني ماشي على خط التحقيق الامان واني نفسي اعيش 3 مليون سنة من كتر السعادة اللي انا بتنطط فيها. ما فيش حد، المفروض ده الطبيعي. اذا كانت في ناس تانية يبقى ربنا يهديها لانها على طريق خطأ مش فاهمة حاجة خالص في الوهم. ده الطبيعي ان الحياة امتحان كويس. لما تبقى الحياة امتحان كويس ويبقى بعد الامتحان في سعادة أبدية ونار أبدية، وأنا هنا في امتحان، الامتحان ده ليه بعض الشروط. أول شرط فيه إذا صليتي وأصلحتي الصلاة إن شاء الله صلحت صلاتك، أول حاجة مش هتروحي صقر، وتاني حاجة هتروحي الجنة. يبقى أنا لما أقوم من النوم الصبح كإنسانة عندي عقل يمكن أموت النهاردة بالليل، في احتمال حتى الشعب يمكن اموت بعد ساعة، يمكن اموت قبل ما اوصل اصلي صلاة الفجر. اقوم من النوم الصبح ناوية على ايه ويهمني ايه ويشغل تفكيري ايه؟ يا جماعة دي رحمة ربنا بالانسان عشان ما يقومش الانسان تايه في مشاكله التي قد لا تحل، ويفضل قاعد طول النهار انسان مكتئب حزين كسلان ما بيعملش اي حاجة. ليه؟ لانه بيدور جوه مشاكله الدنيوية. لا، ربنا ارحم الراحمين اللي عالم بالامتحان، طلع الانسان المؤمن من منطقة دي. المشاكل الدنيوية لها رب وحيحلها، واحنا وانت تأخذ بالاسباب، واما النجاح وما حوله والقدر فهو لله سبحانه وتعالى. طيب أما أقوم من النوم إزاي عشان تبقى معنوياتي كويسة وأقدر أعيش في الحياة؟ أقوم من النوم عندي أهداف أخرى ليست دنيوية، عشان أقدر أقوم وأتحرك، عشان أقدر أقوم وأقرب من ربنا، عشان أقدر أقوم وأصلي وأخش على صلاة الفجر. وتشوفي دلوقتي الفوائد اللي حجيلي قد إيه، والخير اللي حجيلي من صلاة الفجر. دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو حطلنا الصلاة بحيث إن أنا أحبها أكتر من عناية وأهتم بيها قوي، فتشغلني. فلما تشغلني أبقى دايما بتحرك إليها، لما أتحرك إليها تتفتح لي أبواب رحمتها. أبقى أنا عايشة من خلال صلاتي في الامتحان، ولكن صلاتي أعنتني على هذا الامتحان، ما خلتش الامتحان يدوقني ويضيعني ويبعدني عن ربنا. إيه اللي حماني من ده كله؟ ارتباطي بالصلاة. ليه مرتبطة قوي كده يا أختي بالصلاة؟ عشان صقر يا حبيبتي أساسا. يعني الحمد لله جنة ونور وملائكة وحسنات وطاعة إلى الله، بس برضو أنا بشر وبخاف قوي، مش عايزة أصلي بقى أؤمن باليوم الآخر. عشان برضو يا جماعة القضايا دي تكون واضحة عندنا، اللي ما يخافش من النار وما يخافش من صقر يبقى لا يؤمن بالله، ويبقى لا يؤمن باليوم الآخر ويعيد حساباته مع إيمانه كويس. فإذن لابد ان انا بعد ما عرفت دلوقتي عن ان الصلاة دي طاعة لله سبحانه وتعالى وصفات المؤمنين والطريق الى الجنة وان شاء الله حماية من سقر، ده انا صلاتي ومحافظتي عليها تدخل معاكي في منطقة مهمة جدا، تدخل معاكي يا جماعة انك تدخل عليك السعادة. احنا اشكالنا ان ما يتعلق بالله ما بيدخلش علينا السعادة، فلا نسعى اليه ولا نحبه ولا يعمل لي تغيير في حياتي. انا اللي يدخل عليا السعادة ان البنت تنجح، يدخل عليا السعادة ان جوزي يجيب لي هدية، يدخل عليا السعادة ان يغير العربية، يدخل عليا السعادة اي حاجة غير ان تكون لها علاقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا كل الناس عايشة في كرب لانها مش راضية تفهم حقيقة الحياة. ربنا دايما ادانا الحياة امتحان، ادانا في الحياة ابواب رحمة يجب ان تكون مصدر سعادتك. لما تكون اما اجي النهاردة وتيجي تقولي لي مالك يا اخت منى كده جاية ما شاء الله كده نفسيتك هادية، اقول لك الحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى وقمت الحمد لله وصليت من قيام الليل وصليت الفجر ودعيت ربنا. يا اسكتي اسكتي، ده النفسية الحمد لله في اعلى مرتبة. يجب ان يكون هذا هو المؤمن يا جماعة، ده قلب المؤمن. ما يدخل عليك السعادة هو ما فيه طاعة اوامر الله سبحانه وتعالى، ولانك ادركت ان هذا هو طريق سعادتك في الدنيا وفي الاخرة. فاذا لما اجي احافظ على الصلاة ما اقدرش احافظ على الصلاة بس عشان الخوف وكذا، ما ينفعش ان تحافظي على عمل في حياتك الا ان تحبيه، لازم تحبي الصلاة. ملخص الاربع دروس اللي واخدينها بقالنا شهر، اللي ما يعرفش يحب الصلاة يبقى ما بيحبش ربنا، واللي ما يعرفش يحب ربنا يبقى عمره لا هيشوف يوم سعادة لا في الدنيا ولا في الآخر. عشان بس يعني نبقى بنحط قوانين وما بنكررش، ما نفضلش بقى نلف وندور في ساقية الحياة الدنيا. كويس، إذا ما حبتيش ربنا وما حبتيش لقاء لا حب من قلبك، ادراك ويقين بكل اللي قلناه في الدروس اللي فاتت، ان لم ترحمني فمن يرحمني، وان لم ترزقني فمن يرزقني، وان لم تهديني فلم تهديني، وليس الا انت، لان ما فيش غيرك انت يا رب. اذا ما كانتش القضايا دي واضحه عندك يبقى في مشكله كبيره جدا في ايمانيتك جدا وفي حياتك وفي واقعك وفي اخرتك وفي كل حاجه عندك، عندك مشكله كبيره هي دي اللي ملخبطه حياتك. لازم تعيدي ان تظبطي نفسك في المنطقه دي مع الله. تظبطيها ازاي؟ تظبطيها في الصلاه. يوم ما هتظبطيها في الصلاه مع الله في الصله مع ربنا هتلاقي نفسك على طول بتحبي القران، عايزه القران، هاتي القران، عايزه اقرا شويه قران دلوقتي، نفسي في القران يا ستي بيريحني، مش يا جماعة العكس. كويس، وبالتالي احنا دلوقتي اذا عايزة انت تحافظي على الصلاة وتاخدي كل الفوائد دي، انا عايزاكي ان شاء الله تحبي ان تقيم الصلاة، وبالتالي تبقي بتجري عليها زي ما بتجري على المول، وزي ما بتجري على الفسحة، وزي ما بتجري على اجازة اخر السنة. اذا يا جماعة احنا ان شاء الله اتفقنا على اهمية اقامة الصلاة والمحافظة عليها. السؤال هيبقى ايه هي اهم واصعب صلاة بيصعب المحافظة عليها؟ هي صلاة الفجر. ليه بقى يا جماعة؟ لان توقيتها. كويس، اذا كنا احنا دلوقتي يعني عندك الفجر على 6:15، كويس، فانت قدامك بالظبط حوالي يعني 15 الى 20 يوم، وهيبتدي يخش بقى في 5 الا على طول. كويس، على السريع صلاة الفجر هتنزل على السريع جدا. كويس، هتلاقي نفسك دخلتي بقى في 5:50 و5 الا تلت، والوقت يعني اللي هو بين 4 و5 ده. كويس، فاذا هي دي المنطقه اللي بتخلي المسلمين يتاخروا ولا يحافظوا على صلاه الفجر. احنا النهارده هنتعلم حاجتين ان شاء الله، هنتعلم ان خصائص صلاه الفجر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه في الحياه ربنا هو الذي له العلم، على قدر ما ان صعوب صلاه الفجر بتبقى على المسلمين على قد ما ان الله سبحانه وتعالى جعل لها خصائص خاصه جدا، علشان دايما الانسان يبقى عنده دايما يعني ميزان. ايه هو الاهم؟ الاهم دلوقتي ان انا اطيع الله واقوم في صلاة الفجر رغم صعوبة وقتها واتحصل على كل الفوائد اللي فيها دي، كويس، ولا ان انا انام واضيعها؟ فاحنا هنعرف الخصائص بتاعتها وحنشوف ما هو موقف المؤمن من صلاة الفجر. انت اول حاجة لازم تعرفيها ان صلاة الفجر هي كبسولة الطمأنينة والتفاؤل والثبات النفسي اللي بتاخديها اول ما تصحي من النوم. في نقطة انا عايزة اقولها، انت عادة الانسان ما ينام عليه يقوم عليه. يعني مثلا انا نمت بالليل مثلا وعندي مثلا في عقلي مثلا فكرة ان مثلا بنتي عندها بكرة امتحان وانها مش مذاكرة قوي وان النمرة ما هذا او عندي مثلا ان احنا مثلا عندنا سفريه او كذا، او عندي مع الدكتور، او ابني عنده مع الدكتور، او ابني عنده امتحان، او عندنا زياره اي امر دنيوي بيشغل دماغي، بتقومي تفتحي عينك الصبح، اول ما تفتحي عينك هو ده اول حاجه بتهجم عليك. كويس. فاذا علشان انا لو انا استسلمت لهذا الامر الدنيوي هبتدي افكر فيه، فتحت عيني، طب والنهارده بقى هتعملي، خلي بالك الساعه بعد هتخلصي على طول. كويس. هبتدي انا ادخل عليه وابتدي اخش في حاله الاحباط، يا ترى يا هل ترى هينفع مش هينفع. يقوم يجي ارحم الراحمين ويامرنا بان انا اول ما افتح عيني افتح عيني واقول الحمد لله الذي احيانا بعد اذ اماتنا، ذكرت الله سبحانه وتعالى، واتوجه الى لقاء الله. ألغي الدنيا، لأن الدنيا لو أنا سلمتها نفسي أول ما هصحى من النوم الصبح مش هتسيبني نهائي. كويس. مش هعرف أخرج منها، وهتجري عشان تصلي صلاة الفجر لو روحتي، وهتبقي في دماغك الدنيا. لكن لو قمتي الأول قلتي الدعاء بتاع أن الله أحيانا بعد إذ أماتنا، ودخلتي بالنية أنا قايمة على الوضوء ومن الوضوء على الصلاة، كويس، إيه بقى اللي هيحصل لك في المنطقة دي؟ اللي هيحصل لك في المنطقة دي ان انت هربتي بسرعة من المشاعر اللي فيها قلق وخوف واحباط وعدم وضوح اللي كانت هتهاجمك اول ما تصحي من النوم الصبح. انت هربتي من كل هذه المشاعر ورحتي داخلة على الوضوء، وزي ما قلنا في الوضوء ابتديتي تقولي لنفسك لا انا عايزة افكر في ربنا، ده انا معايا بقى مع شوية الامور دي اللي عايزة ادعي بيها ربنا، عايزة اركز عايزة اركز عايزة اخشع، ورحتي داخلة على صلاة الفجر ان شاء الله بالخشوع لسه صحية. كويس. ورحتي داخلة على الخشوع ومسلمة ربنا كل الدور اللي كان هيهجم عليك لوحدك، لا 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 انا ما سبتش المشاكل تهجم عليا لوحدي، انا رحت لمن بيده المقادير ورحت قايلها له كلها في سورة الدعاء، وهو قال لي ادعوني استجب لكم. الحمد لله دعيتك يا ربي ان شاء الله تستجب لي. تلاقي نفسك وانت بتخلصي بعد ما ان شاء الله بتدعي في سنة الفجر، وبعدين في صلاة الفجر او بتقال صلاة الصبح، تلاقي نفسك بعد السجود الاربع سجدات دول بتطلعي في حالة مختلفة تماما. هي دي اهم منطقة في اليوم، وانا هثبت لك دلوقتي من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اهم منطقة في يومك كله من اوله انك تبتدي باللقاء ده مع الله سبحانه وتعالى، وتاخدي شحنة الطمأنينة والتفاؤل. لما تطلعي بقى تقولي لنفسك ان شاء الله تكوني خشعتي في الصلاة باذن الله، وتكوني صليتي صلاة الفجر على وقتها، وحتاخدي ان شاء الله الثواب الفوائد اللي هقولها لك، تلاقي نفسك ان شاء الله في منطقة تانية مختلفة تماما، عندك تفاؤل بقى، خلاص الخوف والقلق ضعفوا خالص، وبقى بدلهم حركة وأمل، وحقوم ويلا نتحرك ويلا نمشي، وخرجتي من المنطقة اللي كان ممكن الشيطان يتحرك بك فيها، وتقولي لا أنا مش قادرة أروح النهاردة، وخليني قاعدة وحنلغي المشوار، وأنا مش هصالح حد ولا هكلم حد، ويلا يعمل اللي يعمله، والولد تقومي تشديه بكل عصبية. كويس. لأنك ما عملتيش اللقاء مع الله سبحانه وتعالى، ما فرغتيش الشحنات اللي كانت ضغط عليك في نفسك، وما استلمتيش شحنات الطمأنينة والتفاؤل اللي ما يديها لكيش غير ربنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء. فطبعا يوم ما تقبلي على الله سبحانه وتعالى بالخشوع وباليقين، كويس، لابد، وبالإخلاص، لابد أن يسلمك الله إن شاء الله شحنة الطمأنينة والتفاؤل. وجربي أن تدخلي كل يوم على الله بالمنطقة دي في صلاة الفجر، وإن شاء الله هتعيشي المنطقة دي. النقطة الثانية، الفائدة العظيمة الثانية لصلاة الفجر يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، هي انها مشهد الملائكة. يعني ايه مشهد الملائكة؟ انا الحقيقة هديكم الاول فوائد صلاة الفجر لما يتعلق بالحياة الدنيا، لان يعني الحمد لله يعني يا جماعة برضو معلش يعني لدقيقة او دقيقتين ما تخليش كل شغلك حياة الدنيا، غلط كبير جدا. الحياة الدنيا امتحان، ما حققتي فيها هيطلع لك بعديها طلب تاني ما تقدريش تحققيه، ياخد منك شوية وقت، ما تحققيه يطلع لك مشكلة تانية تاخد بقية الوقت. فما تشتغليش شغلك دنيا بس، لا، لازم تكوني بتشتغلي دنيا، وكمان عندي كمان محضرة الآخرة بشتغل لها دي كويس قوي قوي قوي، بحيث ان الدنيا فيها مشاكل مثلا والامور ما بتتحلش وبتتأخر وكذا، بس الف حمد والف شكر لك يا رب، الدار الحقيقية انا بشتغل لها، لاني انا مؤمنة ده الإيمان اللي ما بيشتغلش للآخرة وما بتعديش عليه أبدا، في مشكلة هنا في الإيمان. كويس، إذا احنا هنقرأ دلوقتي من الآية رقم 78 من سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان نعرف كيف أن صلاة الفجر هي مشهد الملائكة، وكيف أن الملائكة هتشهد عليك عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، وكيف أنك إن شاء الله تعرفي تاخدي هذا التواب العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هنا يا جماعة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ده أن صلاة الفجر يشهدها ملائكة الليل والنهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقف فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر. أنا هشرحها لك بس نقرأ الحديث. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقبلون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. إذن أول حاجة أن صلاة الفجر دي هي اجتماع ملائكة الليل والنهار، دي نمرة واحد الخاصية. نمرة اتنين، أنك أنت لما تيجي بيجي وقت صلاة الفجر، كويس، في ملائكة بتنزل عشان تقعد من الفجر لوقت لصلاة العصر، دول نازلين، نزلوا لقوكي ايه؟ نزلوا لقوكي بتصلي. في نفس الوقت ده اللي كانوا قاعدين امبارح من صلاة العصر لصلاة الفجر طالعين، كويس؟ دول هيقولوا ايه لما يطلعوا ربنا ويسألهم: كيف تركتموهم؟ يقولوا له: يا رب تركناهم، فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. اذا انت عندك شهادة الملائكة عليكي، كويس، ملائكة الليل والنهار، انك انت الحمد لله في صلاة وفي صلاة على وقتها، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا من يصلي صلاة الفجر لا يكن من يذكره الملائكة عند رب العالمين حين يسألهم عن أحوال العبيد. لابد أن تحرصي إن شاء الله أن تكوني ممن يذكرهم الملائكة، وليس من الذين يتخلفوا، كويس، عن صلاة الفجر. النقطة اللي بعديها يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، هي إن صلاة الفجر مصدر من مصادر النور يوم القيامة. هنقرأ دلوقتي من سورة الحديد، كويس، الآية رقم 12. برضو عبال ما نطلع سورة الحديد يا جماعة، عايزاكي تعرفي شيء مهم جدا، كويس. انت النهاردة، احنا الحمد لله النهاردة ناس بنتحجب الحمد لله، وبنصلي ان شاء الله، وبنزكي ان شاء الله، وبنترك امور دنيوية كتيرة ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، زائد طمعا في ثواب الله في الجنة، زائد طمعا في الثبات يوم القيامة. يبقى لما اجي انا في يوم القيامة ولقى ان في يوم القيامة ده في ناس معينة هيبقى عندها نور وفي ناس ما عندهاش نور، احنا عمالين يعني، انت بس لما تجمعي كل المزايا وكل يعني الفوائد اللي بتيجي ورحمة ربنا للي بيصلي واللي بيصلي الصلاة على أوقاتها، يعني يا جماعة يقف الإنسان مع نفسه لازم يتساءل: ليه ما بصليش وما باخدش كل الرحمة دي من ربنا، وليه ما بملاش نفسي نور إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة؟ بس هنتكلم دلوقتي عن نور يوم القيامة من سورة الحديد الآية رقم 12.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن لي يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن لي برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك؟ فقال: أعرفهم محجلون من أثر الوضوء، وأعرفهم يؤتون كتابهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيدي. شوف يا جماعة، معظم الصفات جاية من الصلاة. أول حاجة أعرفهم محجلون من أثر الوضوء، المية بتتساقط، نمرة واحد، كويس. نمرة اتنين، أعرفهم بسيماهم في وجوههم، علامة الصلاة، نمرة ثلاثة، وغير ان سيماهم بس هي برضو في علامة الصلاة، واعرفهم بنورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. طب النور ده بيجي منين؟ بيجي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بشر المشاؤون في الظلمات الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي تفسير الاية دي: هذا النور للرجل الذي يذهب للمسجد والزوجة التي تصلي في بيتها. عشان ما نجيش نقول هم بس الرجال هم اللي بياخدوا بشر المشائين في الظلمات، لا، لما هتقومي وتصلي صلاة الفجر في بيتك ان شاء الله لك ثواب بشر المشائون في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. وبالتالي ان شاء الله، فاذا مصدر النور التام يوم القيامة كويس هو صلاة الفجر. فبالتالي اللي عايز يكون عنده نور يوم القيامة ان شاء الله، ويعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان هذه هي أمته، يحرص بإذن الله على صلاة الفجر. وبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عن عبد الله بن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من صلاة الفجر يقول: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، واجعل لي في لساني نورا، واجعل لي في سمعي نورا، واجعل لي في بصري نورا، واجعل لي من خلفي نورا، واجعل لي من أمامي نورا، ومن فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اعطني نورا. فدايما بعد صلاة الفجر نسأل الله النور. كويس، ده بقى يا جماعة النور ده مهم قوي قوي. ليه؟ لأنه ده بيضيء القبر وبيضيء عند يوم القيامة إن شاء الله. وفي منطقة في يوم القيامة برضو عايزاكي تعرفيها، هنقراها بس الآية 1 و2 من سورة التكوير. هما آيتين، إيه هما؟ قولي سورة التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. أوكي، الاتنين معناهم إن الظلمة انتهت، الشمس نورها راح والنجوم نورها راح، اذا هتبقى في ظلمه شديده يوم القيامه. مين اللي عنده النور؟ اللي عنده النور ابشر بتاع اللي كان يصلي صلاه الفجر، سواء الزوجه بتصليها في بيتها، سواء الزوج بشر المشائين في الظلمات الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. طبعا انا ما بتكلمش عن الرجال او الازواج، لان طبعا دي حاجه تخصهم، احنا بنتكلم احنا يعني زوجات كويس والنساء. ولكن برضو يا جماعه يعني من واجب الزوج ما استطاعت إذا كان في وسيلة، بدون ما تعمل خناقات أو مشاكل أو خراب بيوت وأبقى أنا السبب، وراحت قالت لجوزها صلي، قال لها مع ألف سلامة، كويس، وكان ده بسبب الدرس عشان أنا شديت قوي، لا أنا لا بشد ولا بمد، كويس، أنا بس بقول لك حاجة تحطيها، يعني معلومة مهمة جدا. ما استطعتي إنك دايما تحفزي زوجك من يعني بالطرق اللطيفة وبالطرق الظريفة وكذا، كويس، ما يكون عنده شدة. دايما الانسان يا جماعه لما بيهتم بموضوع بيحطه في دماغه، ولما بيحطه في دماغه بيشتغل عليه. لما انا يبقى مهم قوي ان انا عايزه جوزي ان شاء الله يروح صلاه الفجر، وكان عندي ولد ياخده معاه، والبيت ينور وبيتنا ينور، ونبقى كده صلاه الفجر قمنا وصحينا وقعدنا، عشان حاجه بعد كده هتيجي تخلينا لازم نقوم ونصحى ونقعد، مش الناس اللي تقول لك قمت وانا كده نص نايمه ربع نايمه كده وما نورتش النور عشان النوم ما يروحش من عيني. واخده بالك؟ اتوضيت كده في الضلمه ونقرت الركعتين بتوع الطبع، ان شاء الله تكون الناس صلت يعني السنه، وبعدين ركعتين الفجر، وكنت لسه النوم جوايا كده يعني بيكلمني، ونطيت في السرير بس وخلصت على كده. لا يا جماعه، دي من صلاه الفجر اللي هتديك النور يوم القيامه وهتشهدك الملائكه. دي صلاه الفجر دي يا جماعه منطقه تانية خالص. برضو عايزه اقف هنا تاني في المنطقه دي: اذا كنت بتؤمني بان الله هو الذي بيده كل شيء، وبتؤمني ان الله الفعال لما يريد، وإن الكربات لن يفكها إلا الله، والأمل لن يحققها إلا الله، هل يعقل بعقل بشر، عقل بشر ناقص زينا، إني أنا آجي لما قابل اللي بإيده الأمر كله في أول النهار، يعني أنا عندي الساعة 12 مثلا نتيجة التحليل بتاعي، مثلا التحليل بتاعي هيقولوا لي سليمة ولا أنت باي باي مثلا، ويقوم الصبح عشان أصلي صلاة الفجر، وأنا أعلم إذا كنت إن شاء الله مؤمنة ان اللي قدر لي الامر من الاول خالص، من اول ما قلت اي وتعبت ورحت والدكاتره واتبهدلت وسافرنا ورجعنا، كل ده قدر من الله سبحانه وتعالى. النهارده بقى الامر اللي كان امره من اول ما يوم تعبت، ما انا من يوم ما تعبت كان الامر نفد خلاص، اتحطيت انا في انهي منطقه، كويس، الامر ده هعرفه النهارده، مش هيقدر النهارده، هعرفه النهارده، وانا عندي لقاء معاه الساعه 6 الا ربع، هل يعقل اني لما اقوم قبله الساعة 6:15 ما اقومش وانا في كامل تركيزي وفي كامل قوايا العقلية وفي كامل ضعفي وهواني وخوفي وولادي وحنعمل ايه وفي الغربة والوحدي؟ هل يعقل ان انا ما اقومش في هذا اليوم بالطريقة دي وادعي وبعدين لما الساعة 12 ان شاء الله يبشرني بالخير اقوم تاني يوم عشان اشكره نمرة واحد عشان حاجة مهمة قوي بننساها كلنا، عشان ما لقيش نفسي نفت يوم الخميس؟ بس للأسف انت نفت يوم الخميس الساعة 12 الظهر، كان في امر تاني حيلحقك يوم الخميس الساعة 12 بالليل، لانك انت ما كنتيش عندك يقين ولا صدق مع الله يوم ما قمت صليت صلاة الفجر عشان بس نتيجة التحاليل بتاعتك. ده يا جماعة ربنا، تعاملي مع ربنا ما يكونش بالقطعة، تعاملي مع ربنا ما يكونش علشان النهاردة أو بكرة، لا يا جماعة دي منطقة خطيرة جدا، لأن ده ما بيخلي الدعاء ما يستجابش، ده بيحير الناس في الدنيا، ده بيضيع الأسر، بيضيع الأبناء، بيضيع الحياة. لابد أنك في الأول تثبتي الأساس الأساسي، ليس لي إلا الله، يبقى لازم أقابله في كل معاد، ولازم أقابله ودي المعاد وكل الحق. أنا اللي محتاجة، أنا اللي من غير المعاد أتوه، أنا اللي ضيع. هتقعدي الساعة 12 الظهر تستني نتيجة الدكتور هيتأخر 3 ساعات عنده عملية، ابكي بقى في داخل قلبك وتوسلي واعملي اللي انت عايزة. كنت قمت صليتي الفجر كل يوم؟ كان لكي رب؟ كنت دعاتيه؟ تعرفتي عليه في الرخاء لكي يتعرف عليك في الشدة؟ ليس من هذا أي شيء. يبقى يا جماعة هي دي قضية، القضية مش ان انا اتعلم درس كل يوم اعمل ايه مع ربنا، القضية ان انا الاول اؤمن بربنا واعرف من هو ربنا واعملي خطة مع ربنا. بعد ما اعمل الخطة مع ربنا بعد كده كل الاوامر هتبقى سهلة عليا، هبقى بقوم صلاة الفجر سواء عندي تحليل سواء عندي سفر سواء ما عنديش حاجة، انا عايزة اقوم اقابل ربنا، لاني مدركة ان علاقتي بالله ليست فقط مرتبطة بالنهاردة علشان الولد ينجح ولا بكرة عشان العريس اللي حيزورنا تعجبه البنت، لا 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 يا حبيبتي، انا ارتباطي بالله هو في كل ذرة وفي كل لحظة، واهم من ده يا قلبي عشان ساقر. ما أنا واحدة مؤمنة بالله عارفة أن الدنيا معبر وحيخلص، القضية الكبيرة بتاعتي هتيجي بعدين في يوم القيامة وفي النور وفي الظلمة، فأنا واحدة بشتغل بعقلي عشان نعرف يا جماعة أن العلاقة مع الله علاقة التفكر وعلاقة التعقل وعلاقة التذكر، وليس بس علاقة درويش بس بنصلي ولا ندرك شيء وصلينا وخلصنا كويس، لا، أنت لما بتتعاملي مع الله بعقلك ربنا بيثبتك. أبقى أنا صليت الفجر إن شاء الله الفجر وكنت مركزة وقعدت بقى حفاهة همك دلوقتي بعد صلاة الفجر، بعدين رحت الساعة 12 على الدكتور عشان اخد النتيجة او اي نتيجة من نتائج حياتي، وانا كل ايمان ويقين ان كل ما سيأتي من الله هو خير، لاني انا الحمد لله اعني على طاعته، بدل اعني على طاعته يبقى ان شاء الله باذن الله لن يكلفني فوق طاعتي. لو كان ربنا لم يعني على طاعتي، لو كنت ضايعة وخيبانة وماشية بعيد عن الطريق المستقيم، ما كانش يبقى ابدا عندي ثقه في ان رحمه الله ستطلني على كل الاتجاهات. في المنطقه دي انا اعرف واحده اختي يعني كانت ان شاء الله ممن يصلوا الفجر على وقته، وكانت شابه صغيره يعني بتاعه 28 سنه، وكانت لسه مخلفه بعد ما خلفت ابنها الاولاني وكده، ابتدى يجي لها تعب شويه في الرحم، فجم قالوا لها طبعا في امريكا لازم تروحي وتعملي التحاليل وكذا، راحت وعملت التحاليل، وبعدين الممرضه وهي بتاخد منها العينه ما حطتش اسمها على العينه كويس، هي لحظة الحكاية دي بس قالت لك يمكن تحط الاسم على عينة بعد ما تطلع من الأوضة عندي. بعد 3 أيام كلمتها الدكتورة، الحقي تعالي بسرعة قوي قوي قوي، انت عندك المرض كذا ومنتشر ومتحرك وخلاص هتموت كويس. فالأخت دي بتقول لي، قلت لها لا أنا ما عنديش كده، قلت لها معقول يا حبيبتي انت قلت لها كده؟ قالت لي اه، قلت لها لا انا ما عنديش كده، انا ان شاء الله عندي ثقه بالله وانا في حمايه الله وانا قريبه جدا من الله وانا ما عنديش كده، انا عايزه اعيد التحليل تاني. قالت لها التحليل بتاعك قدامنا واسمه عليكي، ما تضيعيش الوقت، حالتك خطيره عايزين نبتدي العلاج. قالت لها لا، وعادت التحليل تاني وطلعت سليمه 100%، وطلع ان التحليل ده كانت حاطه عليه اسم غلط غير اسمها. جابت الثقه دي منين؟ جابت اليقين ده منين؟ من الله سبحانه وتعالى. يا جماعة في ناس كتيرة جدا، وبرضو في المنطقة دي برضو أحب أقول لكم عشان بس لما يعني أقترب أقترب من الله وأطيع الله وأعبد الله وأعيش لله وتبقى حياتي لربنا، أعرف إن أنا المستفيدة بيحبني عمال يضبط لي حياتي ويقربني منه اللي بإيده كل الخير. إن الناس اللي بتروح تعمل التشيك اب على الصدر علشان تتأكد إنه سليم، الماموجرام والحاجات دي كلها، الحاجات دي أثبتت إن فيها نسبة فولس بوزيتيف. يعني إيه فولس بوزيتيف؟ يعني يقولوا للست اللي هي راحة أنت عندك المرض ويبقى غلط. كويس، قد تعيد او لا تعيد يبقى غلط. وفي ناس بتشيل صدرها بالغلط، وفي شخصيه معروفه شالت صدرها بالغلط. ليه؟ لان الناس دي ما عندهاش ثقه بالله. اللي عنده ثقه بالله وتقول لك تقول لا عيدي تاني، طب شوف لنا ايه الموضوع، طب شوف لنا هنعمل ايه. لسه ما بتقبلش على طول المواضيع دي لاني انا قريبه جدا من الله وعارفه رحمه ربنا. واساسا القريب من الله ما يروحش يعمل شغل التشيك اب والعك ده كله. انا ضد الكلام الفاضي لان لا يغني حضر من قدر كل ده يعني، وتختلف فيها الاراء. المهم فاللي انا عايزاكي فيه وتكوني فيه في المنطقه دي كويس، ليس لك في الحياه الا الله، فسعدي بلقاء الله. ابقي مبسوطه قوي 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 وانت قايمه، ولما تقومي عشان تصلي الفجر قولي الحمد لله، لو لم يكتب لي الله اني اقوم ما كانش يقومني، محدش يقدر يقومك. فلما تقومي تبقي سعيده بصلاه الفجر. النقطه اللي بعديها يا جماعه في صلاه الفجر، وهي ان اللي بيصلي صلاه الفجر او الفجر او هي بتسمى برضو صلاه الصبح فهو في ذمه الله. كويس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله. يعني ايه في ذمه الله؟ يعني عنده ضمان وعهد وحماية وحماية وأمان من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ هشرح لك ليه، بس الأول عايزة أديكي منطقة الأمان والضمان والحماية. كويس، النهاردة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي أن اللي يصلي صلاة الفجر يكون في أمان وضمان وحماية الله سبحانه وتعالى، على طول أتذكر ولا نبلونكم بشيء من الخوف. وزي ما قلت وكررت 100 مرة، لا يدمر النفس البشرية إلا الخوف. اي حاجه تانية الفقر الواحد بيطلع منه. طبعا الخوف بقى بكل انواعه، ومنه الخوف من المرض والخوف من حاجات كتيره قوي. كويس، يبقى اذا النهارده الناس كلها مشكلتها، يعني بما اننا ناس واقعين في البلاد حتى اللي قامت فيها الثورات، الامان والامن، لا في امن ولا في امان، ولا حد على الارض يعرف يجيب الامن ولا يجيب الامان. الناس بتحاول تحسن حياتها تقع في مشكله اكبر. ايه هي مشكله؟ الامن والامان. طيب نجيب الامن والامان منين؟ نجيب الامن والامان يعني من البشر، ولا نجيب الامن والامان من الله حين يريد الله ان يحل الامن والامان على الارض؟ لما ربنا يريد ان يبقى في الارض امن وامان فيجعل الله في الحياة أمن وأمان، لما الناس كمان تاخد بالأسباب، لكن لابد أن تكون إرادة الله سبحانه وتعالى. أنا النهاردة بتكلم عن نفسي، عايزة أقوم الصبح محتاجة قوي لشعور الأمن والأمان، محتاجة لحاجة مهمة قوي، أنا في حماية الله. أطلع على العربية عندي مشوار طويل قوي في آخر هيوستن، الحمد لله أبقى ثابتة وأبقى متوازنة. ليه؟ أصل الحمد لله في حماية الله. كويس، ابني مثلا رايح مسافر هيركب 3-4 طيارات، ما انتش خايفة عليه، صلى صلاة الفجر الحمد لله أو صلاة الصبح كما تسمى. كويس، والحمد لله حبيبتي في حماية الله. بدل في حماية الله احنا في اطمئنان والحمد لله. حماية الله دي يا جماعة لابد أن يكون كل إنسان حقيقة بيحرص عليها. لا يمكن تصلي إلى حماية الله وأمن الله إلا بصلاة الفجر. ليه؟ لأن مين اللي بيمنع عني الحماية؟ مين اللي بيضر الإنسان؟ الشيطان. عشان نمشي درجة درجة، إذا لو أنا خدت حماية من الشيطان يبقى الحمد لله أنا كده لن يضرني الشيطان، لأن الضر والعدو هو الشيطان. طيب كويسة، إزاي بقى إيه علاقة صلاة الفجر إنها تبعد عني الشيطان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام 3 عقد. فإذا إن هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة، هنقرأ بعدين نعرف المعنى، عليك ليل طويل فنام، إن قام فذكر الله إن حلت عقدة، وإن توضأ إن حلت عقدة أخرى، وإذا صلى إن حلت العقد كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. هنا الشيطان طبعا لأنه مش عايز الإنسان يقوم يصلي صلاة الفجر لما فيها من كل اللي احنا ذكرناه من فضائل الله سبحانه وتعالى، ولما فيها إن اللي بيصلي صلاة الفجر بيبقى في حماية الله سبحانه وتعالى، فالشيطان بياخد بكل الطرق إنه يمنع الإنسان من صلاة الفجر فيعمل 3 عقد الإنسان أول ما ينام كويس، وكل عقدة مكتوب عليها كويس أو معناها الليل طويل، نامي بقى كده وحطي راسك وريحي، ده انت تعبانة قوي، ونامي نامي لسه الوقت طويل. فالإنسان يدخل في النوم العميق جدا كويس. لكن لما إن شاء الله يكون الإنسان ناوي أن يقوم يصلي صلاة الفجر بإذن الله كويس، وضابط المنبه وحنقول على طول الأسباب إن شاء الله كويس، فإن قام فذكر الله، دي أهم نقطة. وأول نقطة هي ان المسلم اول ما يقوم او المصلي اول ما يقوم يذكر الله. طبعا انت اول ما تفتحي عينك لابد ان تقولي على طول بسم الله، فاي بدايه اليوم لابد ان يكون بسم الله كويس. اول ما هتقومي من النوم هتقولي بسم الله، اول ما تقومي الله لابد ان تحل العقده بسم الله سبحانه وتعالى. بعد ما هتقولي بسم الله، عشان كده يا جماعه لازم الواحد لما يقوم من النوم يبقى عنده نظام، ما قومش من النوم كده تايهه متلخبطة وأقول لما أقوم أشرب شاي. يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا كنت بقولك أيوة تبقى عندك نظام، ما تقوميش كده الصبح تقعدي وبعدين تقولي طب هشرب الشاي، طب بعدين هصلي، طب شوية شوية عندي صداع. لا، أول ما تقومي على طول تتوجهي على طول إلى تقولي على طول أول ما تفتحي عينك تقولي بسم الله كويس، وبعدين تكوني متنبهة، لان انت قايمه عشان تصلي صلاه الفجر، ويمكن تكوني برضو تعبانه ومشدوده ومش نايمه كتير، تقولي الحمد لله اتحلت عقده، انت بتفوقي بتفوقي نفسك عشان عايزه تركزي كويس. بعديها هتخشي تتوضي، طول ما انت بتتوضي حاولي انك انت تقولي انا هقابل ربنا واللقاء مهم جدا وانا في اشد الحاجه، انا عايزه اركز، عايزه اجمع تفكيري، عايزه اخرج من الدنيا. اول ما هتتوضي هتتحل العقده الثانيه، وفي الوضوء لازم تقولي بسم الله كويس. اذا صليتي انحلت العقد كلها كويس، بعد ما هتنحل العقد كلها اللي عليكي نفسيتك هتبقى نفس نشيطة كويس، وهتبتدي تتحركي بعد صلاة الفجر كويس. هتلاقي نفسك انك انت هتقومي التلات عقد بتوعك اللي الشيطان ربطهم على راسك انك تنامي نوم طويل كويس، انت الحمد لله فكتيهم، اتحرم الشيطان من انه يخليك تنامي وتفقدي صلاة الفجر كويس. ولما تتحل عقد الشيطان انت كده تخلصتي من شره وبقيتي في حماية الله سبحانه وتعالى كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن رجل لا يصلي الفجر ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه كويس، لأن أذنيه مقفولة كويس، ولا قدر يسمع نداء للصلاة إذا كان في نداء، ولا قدر يسمع منبه كويس، والشيطان نيمه قفله على ودانه كويس. فبرضو يا جماعة لازم الواحد يفكر في المناطق دي، يعني ما ينفعش يا جماعة إن أنا أعيش حياتي الدنيا بس كل اهتماماتي دنيوية، ما ينفعش، مش هتمشي كويس أبدا وهتتعبي، ولا يكون إلا ما يشاء الله. لابد أن يكون عندك صلة مع ربنا اللي بإيده كل شيء في الحياة، هي دي، هو ده المعنى العام لكل الدين. الدين هو أن أحيا حياتي وأنا عاملة رباط بيني ومن بيده كل الحياة دي. اللي يعيش حياته منه كده نفسه للبشر ده ميت، لأنه لا يتصل بالحي النور القيوم الذي بيده كل شيء. لازم الامور دي تكون عندك. ما اقدرش اقوم من الصبح اشتغل دنيا مع بشر مني لنفسي، ما اقدرش ابدا. لازم الاول ادخل على ربنا سبحانه وتعالى، اسلمه المواضيع اللي ممكن اتعرض لها كلها، اسلمهم له، اتركهم له بالتوكل، استلم منه امن وامان وطمانينه وثقه ورحمه لغايه ما تجيلي صلاه الظهر. بعد كده اقدر اتعامل مع البشر بقى في الحياه. لازم تكوني كده. لكن ان انا اطلع مني للبشر من غير اللي بيده الملكوت وبيده الرحمه، وانت بتصلي في السجود قد يرسل الله لك رسائل كتيره قوي، وانت عماله تقولي يا رب انا عايزه اروح، تلاقي كده قبضه جت في نفسك. لا يبقى المشوار ده بلاش منه. لما كنت ساجده ما كنتش مستريحه، جات لي حاجه كده من عند ربنا. لما طلعت من الصلاه قلت لا النهارده انا مش راح المشوار ده، طبعا غير ان يكون في طاعه الله سبحانه وتعالى. او الكلمتين اللي كنت ناوي اقولهم لجوزي اول ما يصحى من النوم واحط له النقط على الحروف مش هقوله، خلاص الموضوع انتهى. انا وانا بدعي ربنا وبقول يا رب انا عايزه اتكلم وعايزه اقول وكذا، لقيت قلبي انقبض قوي، قلت لا مش هقوله. هي دي اكبر نعمه، اني اقابل اللي مقدر لي الاقدار قبل ما اخش فيها، قبل ما اقابلها كده، قبل ما اخش على الدنيا واحود وقابل خلق الله، انا قابلت من خلق هؤلاء ومن قدر لي اليوم بكل اللي فيه، ودعيته وحطيت عنده كل إيماني ويقيني وخشوعي وارتباطي بيه. يردهولك إيه؟ أرحم الراحمين. يردهولك حاجات جميلة جدا جدا، مشاعر في نفسك هي اللي تحييك اليوم كله في أحسن حال إن شاء الله. كل دي حاجات دنيوية يا جماعة، وتكونيش من اللي بال الشيطان في أذنيه. النهاردة أنت لما التلت عقد اتشالوا منك وقمتي وركزتي وصليتي، وبعد صلاة الفجر حسيتي إن الحمد لله إن أنا صليت الفجر، كل الصداع اللي عندي راح، أنا ابتديت دلوقتي أحس إني فوقت، التلات عقد اتفكوا. يجيلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. كويس؟ يعني ايه بارك لأمتي في بكورها؟ يعني يا جماعة العقل البشري بيكون في أفضل حالات التركيز في وقت بعد صلاة الفجر على طول. كويس؟ عشان كده الناس اللي تقولك أحسن مذاكرة وأحسن حفظ قرآن وأحسن تدبر، الكلام ده يا جماعة مش جاي من الفراغ، الكلام ده جاي من العلم. كويس؟ الساعات الأولى بتهب فيها ريح، كويس، بتلطف الجو. ثانيا الجو بيبقى فيه حسب العلم أعلى نسبة من غاز الأوزون. غاز الأوزون ده يا جماعة بيبقى موجود لغاية أول ما تطلع الشمس خلاص يضمحل. كويس؟ غاز الأوزون ده له تأثير على الجهاز العصبي، بيؤدي إلى حاجتين: نشاط وإلى بعث الطاقة في الجسم. كويس؟ عشان كده أنت جربي لما تقومي على صلاة الفجر بس، فجر بس، تقومي وتركزي وتعرفي تصلي وتبقي فعلا أدركتي الصلاة، ثق انك كنت اول ما صحيتي من النوم وقلتي بسم الله وحصلي، تقول انا اول ما هخلص هنام على طول، حصلي هركز وكده، بس مش قادرة بقى، حاسة اني مش مضبط. عقبال ما هتخلصي صلاة الفجر ان شاء الله بالتركيز هتلاقي نفسك حاجة بتقولك طب ما تقومي بقى مثلا تقري قرآن، او ما تقومي تصحي الولاد عشان يذاكروا عشان الامتحان، ولا تقومي تحضري حاجة، تلاقي نفسك ابتديتي تتحركي. ربع ساعة 10 دقايق هتكوني في الوقت اللي بينزل فيه الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان بعد الفجر ده وقت نزول الرزق، واحب ان ينزل رزقي، كويس، وهو متيقظ، ما ينزلش الرزق وانا نايمة، ينزل الرزق وانا متيقظة. فلابد يا جماعة الامور دي كلها هي دي اهم حاجة، انت مش عايزة رزق، ده وقت الرزق. ليه بتفوتي وقت الرزق وتفوتي وقت النور ووقت الحماية ووقت الطمأنينة، وبعدين تقوم الناس الساعة 7:30-8 من النوم وتقولك او يعني معرفش بقى وقت طلوع الشمس قبلها بدقيقة، وتقولك يلا يلا على السريع على السريع صليته باسم صلاة الفجر. هو انت بتقدمي تقرير لنفسك ان انت صليتي؟ انت ما خدتيش حاجة خالص من الصلاة، ولا عشتي الصلاة، ولا قعدتي وقت بعد الصلاة، ولا أخدتي الصلاة في أولها، والملائكة اللي كانوا طالعين طلعوا ونزلوا ما حدش ذكرك عند الله سبحانه وتعالى. بنضحك على مين بس يا جماعة؟ الأمور اللي لها علاقة بالله ما فيهاش زي ما روح الشغل وامضي أول النهار وآخر النهار وأبقى غايبة طول النهار وأقول أصلا اشتغلت، ده لغة شغل بشر في بشر بقى، غش يعلم الله. لكن أنت أي شيء له علاقة بالله ما بتعملهوش أنت تغشي نفسك، لأن ما حدش يغش ربنا. كويس؟ فاذا يا جماعه اول حاجه حاولي، وبعدين جربي يا جماعه بعد صلاه الفجر الجو بيبقى جميل جدا جدا، حتى تطلع الشمس لا يمكن تتخيلي الجو بيبقى فعلا يعني اللي هو اتقال عليه جو هيلثي. كويس؟ مفيش نفس، مفيش يعني بتحسي كده سبحان الله، يعني احساس يعلم الله سبحانه وتعالى. برضو مادة الكورتيزون في الدم بتكون اعلى ما تكون في وقت الصبح. كويس؟ الكورتيزون هي اللي تديك الحرقة والطاقة. كويس؟ فحاولي ما استطعتي ان تكوني ممن يستفيدوا من البكور وما تناميش بعد صلاة الفجر. طيب احنا دلوقتي قلنا عن كل فوائد صلاة الفجر ان شاء الله، واهمها بسم الله الرحمن الرحيم انك انت طاعة لله سبحانه وتعالى والملائكة بتشهد، وعندك برضو انا ما قلتش بسم الله الرحمن الرحيم، ان صلاة الفجر فيها حاجة مهمة جدا، حاجتين مهمين جدا يا جماعة. اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم انها وقاية من النار. كويس؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كويس؟ فآدي هي النار اللي قلنا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين اللي هي الفجر والعشاء دخل الجنة. كويس؟ هنا في بيقولوا البردين صلاة الفجر والعصر، لا بس البردين صلاة الفجر والعشاء، والله أعلم، والله أعلم، هبقى أراجع دي بعد كده. في نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن صلاة الفجر من موجبات النظر إلى وجه ربك في دار الكرامة، وهذا أعظم نعيم أنعم الله عليه على أهل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أما أنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا تزدحمون، فإن استطعتم أن لا تغلوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. رؤية الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر. كويس، يبقى إذن يا جماعة النقطة اللي أنا خدتها من كل ده إيه؟ إن لازم أصحي ولادي يصلوا الفجر طول إنهم وصلوا السن 7 أو 10، يعني طبعا علموهم تبتدي، يعني المفروض إن من سن 7 بصراحة الولد اللي عمره 7 سنين أو البنت مدرك ويقدر يقوم ويقدر يصلي الفجر. كويس، فإذا لو أنا عايزة الأمن والحماية أول حاجة أزق ولادي في صلاة الفجر، وطبعا انا وزوجي معاهم ان شاء الله. بس المنطقه دي يا جماعه منطقه مهمه عشان ما تفضلش الناس طول النهار تقول لك اصل انا قلقانه على العيال، اصل انا خايفه، اصل يقع في المدرسه، اصل مش عارفه ايه. طب يا ست انت خليتيه يدخل في حمايه الله سبحانه وتعالى ولا ما دخلتيهوش في حمايه الله سبحانه وتعالى؟ النقط دي مهمه جدا. طب ازاي انا اقدر بقى اخلي كل الفرقه بتاعتنا تصلي صلاه الفجر؟ اهم حاجه يا جماعه في اي برضو زي ما قلنا مشروع هو التخطيط الاساسي، لازم انت وجوزك تكوني متفقين على اهميه صلاه الفجر. ما تعمليش اي عمل في حياتك من غير ما تكوني مقتنعه بيه وحاطه له السياسه بتاعته. ما تقدريش، يعني انا مثلا عايزه اجي المسجد عشان ادي درس، ما اقدرش كده اقوم كده اروح راحه كده جاي على المسجد، لا لازم اكون قايله ايوه ان المسجد ده طاعه لله وان ده امر وان دي دعوه الى الله، ولا تامرنا بالمعروف ولا تنهانا عن المنكر. لازم يكون عندي الاسباب والسياسه اللي تخليني في المطر في الثندر في اي شيء ان شاء الله الى المسجد. وبالتالي بالنسبه لصلاه الفجر ما اقدرش انا اقول لجوزي معلش الله يخليك ربنا يكرمك هنولع النور دي واحده في الاوضه من غير ما تحس من غير ما تشعر من غير ما تعمل، والكلام الفاضي اللي بيحصل ده كله ما ينفعش يا جماعه. عشان نقدر نقوم نصلي يحاول الانسان ما استطاع ان يكون ده زي ما بنطلب من ربنا العربيات وبنطلب من ربنا وبنطلب من ربنا كل شيء. كويس، ألا يستحي الإنسان أن يطلب من الله وهو لم يبدأ يومه بلقاء الله سبحانه وتعالى؟ أبسط حاجة، يعني إزاي ندعي ربنا مثلا الساعة 9 الصبح يا رب أنا نازلة دلوقتي وعمل لي وعمل لي، أنت كنت قابلتيه؟ أنت كنت اهتمتي؟ أنت كنت اديتي له حقه؟ أنت كنت عملتيه رب سبحانه وتعالى؟ فأول حاجة لابد من الاتفاق على الصلاة الزوج والزوجة مع بعض والأولاد إن شاء الله. نمرة 2، قبل ما تنامي لابد أن يكون عندك حرص على رضا الله. النقطة بقى المهمة هي نقطة إن الوقت صعب ومش الوقت صعب. أنا مش هقول لكم زي ما كنا بنقول زمان إن واحد هيديني 5 دولار و6 دولار، لا أنا هقول لكم كم حاجة يعني أقوى من كده بكتير. إذا أنت عرفتي إن الدكتور هيشخص الحالة وهيديكي يعني الكلمة النهائية في حالة المرض بتاعك، يا إما لا قدر الله مرض خبيث وانتهينا، يا إما إن شاء الله مرض حميد ورم حميد وتعيش، النتيجة الساعة 3:30 الصبح هتقومي أنت مش هتنامي بالليل أساسا، خلصنا، ومش هتنامي بالليل قبلها أسبوع. الدكتور بقى لما روحتي له وقال لك الحمد لله ده ورم حميد بس كل يوم الساعة من 3 ل4 لازم تقومي تاخدي دواء وتفضلي قاعدة راسك لفوق واقفة كده، واقفة على رجل واحدة، هتقومي وهتقفي على رجل واحدة وتبدلي من 3 ل4 صح؟ عشان تعيشي، عشان تعيشي. ولما الناس يكلموك يقولوا لك ما بتتعبيش تقول لهم لا 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 بتعب، ده خير من ربنا، اسكتي، ده أجمل وقت، ده أنا بقضي وقت جميل جمال. تقضي وقت جميل جمال وهي بتنطط بتتنطط على رجل ورجل. الخوف بقى أن بعد سنة لما تخف والدكتور يقول لها خلاص ويجي معاه صلاة الفجر الساعة 4 ما تقومش تاني. للأسف الشديد هذا هو البشر، يعني مش أدي نمرة واحد. نمرة 2، إذا قالولك إن ابنك علشان ينجح في الامتحان لازم يقوم كل يوم يذاكر من الساعة 3 للساعة 6 لأنه تركيزه ما فيش غير كده، بعد ما لفتش بيه على الدكاترة كلهم قالك الولد بيركز بس من 3 ل6، هتقدري تقومي تقعدي مع ابنك يركز ولا مستقبله هيضيع والناس تضحك عليكي؟ هو مش مهم الواد قوي بس يعني السمعه واللي بالك فيه وكده، يعني وضعنا الاجتماعي انت عارفه ما نقدرش. هنقوم وهنقعد بالواد من 3 ل6 وانا هقوم الساعه 2 واعمل الشاي عشان ينجح ومحدش يشمت فيا. التفاهة اللي احنا بنعيش فيها. هقوم عشان الدنيا. لو قالوا لي ان جوزك اللي بياخد مثلا 2000 دولار في الشهر هياخد 7000 دولار في الشهر لو اشتغل النبطشية بتاعته من 12 بالليل للساعة 6 الصبح. انا كست طبعا وبحب الفلوس يعني عادي كويس، من الساعة 11 ونص هبتدي أدلعه وأهشيكه وأعمل له الأكل اللي هو فيه نفسه فيه علشان أوديه يشتغل من الساعة 12 للساعة 6. إذا قال لي أنا بستوحش هعمل إيه الوقت ده بيضايقني، أقول له أنا هفتح معاك التليفون من 12 ل6 عشان الحليح اللي هناخدها في الآخر يا حبيبي، وعشان الورد ينسئل عليه ده حتى الوقت بيبقى أحلى. تصور بتبقى الدنيا هادية وبتبقى جميلة، يا سلام أجمل حاجة في الدنيا النبطشية دي. إحنا عايزينك تشتغل من 12 ل7 لغاية ما تقابل وجه رب كريم، بس خلص وضعك في الحياة. تيجي الساعة 7 تنام لتاني يوم يقول لا بس ما بشوفكوش ما بشوفش العيال. يا سيدي ولا يهمك، لكن الحمد لله بنقضي وقت حلو قوي على التليفون انا وانت. كل دنيا كل دنيا، مين اللي هو ماسك كل الامور يا جماعه؟ ما هي دي. الواحد يا جماعه لما يعرف ربنا يتكسف من ربنا، يتكسف يستحي من ربنا سبحانه وتعالى انه يعمل التصرفات. يوم ما يكون عندك معاد طياره ما بنقومش لما تبقى الطيارة الساعة 3 الصبح ويقول لك الطيارة الساعة 3 الصبح تكوني قبلها ساعتين في المطار، تبقى الناس بتجري في المطارات الساعة 1 الصبح و2 الصبح، بس لما تاني يوم بعديها يوصلوا وفي أمان وسلام ونيجي نقول لك بقى يلا على صلاة الفجر، يا ستي إن الله غفور رحيم. لا غفور رحيم ما كانش غفور رحيم يوم الطيارة. يا جماعة المناطق دي غلط. عارفة غلط ليه؟ غلط لأن يبقى القلب فيه مشكلة، لأن يا جماعة الدنيا امتحان، الدنيا ابتلاءات. اتمسكي بربنا، ما تضيعيش علاقتك مع ربنا. احنا كده الكلام اللي بنقوله ده كله واحنا في سعة، عمال اقول له تعالى اشتغل، عمال اقول لها تعالي عشان البنت. احنا كلام الدرس بتاعنا كله النهارده في سعه. ربنا لا يحكم على المسلمين بالشدائد، والشدائد يا جماعه لما تكون شدائد تكون شدائد، والبني ادم تبقى اللحظه ما بتعديش عليه ويقول يا ربي بس فكني من اللي انا فيه ده، وانا يا ربي افضل اسجد على السجاده دي من 12 ل6 كل يوم، بس فكني يا ربي من اللي انا فيه. لازم يا جماعة نعرف كده، شدائد الحياة قوية جدا، وربنا لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني أنا من الله وإلى الله، يبقى ليه ما كنش قريبة وطائعة ومحبة ومجدة وبعمل له كل حاجة على الأقل يديني الأمن والأمان دايما، إن يوم ما هيجي يوم الشدة أنا مش لوحدي، ربنا سبحانه وتعالى معايا وحيرحمني وهيجعل لي مخرج. من يتقي الله يجعل له مخرجا. أبقى دايما عايشة الحياة بالمنطقة الأمان النفسي دي. لابد يا جماعة ان احنا نهتم في مناطق الصلاة دي. النقطة اللي انا كنت عايزة اقولها واوضحها هقولك على طول ان شاء الله. شوفي انا هقولك على حاجة، يعني انت لما تيجي تجيبي كيف تحافظي على صلاة الفجر، يقولك هاتي المنبه وحطي المنبه بعيد عنك عشان لو حطتيه جنبك هتخبطيه وتقفليه وهتنامي تاني وبالتالي مش هتقومي، حطيه بعيد قوي عشان تقومي تقفليه برضو وترجعي ما يجراش اي حاجة. كل ده كلام فاضي يا جماعة، كل ده كلام. بعدين واحد يقولك ايه ما تاكليش كتير قبل ما تنامي، يعني في كده نصائح موجودة في كل الكتب بتاعت كيف تقومي تصلي صلاة الفجر كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم، والصحبة الصالحة، واحدة تطلبك في التليفون، وتجنب المعاصي وكذا. النقطة او الباعث الاساسي لصلاة الفجر هو يقينك بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ورغبتك في طاعة الله سبحانه وتعالى، وطمعك في رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا ما هذا يقينك وإيمانك هتكون صلاة الفجر بتقومي بها من غير منبه. أنا هديكي خواتيم سورة الكهف، لما تكوني عايزة تقومي قيام الليل، عايزة تقومي صلاة الفجر، عايزة تقومي في أي وقت بالدقيقة أو باللحظة وأنت نايمة على طاعة، تلاقي نفسك الساعة 3:14 دقيقة و15 ثانية بتقومي. والحمد لله أنا عشت كده سنين بهذه الآيات. هديها لكم دلوقتي، بس هي هتقومك لو أنت لم تفعلي معصية في أثناء النهار كويس، وأنا مجربها والحمد لله، ما جبتهاش من مصدر، جبتها من التجربة من اللي قالوها لي وجربتها، وكل واحد يجرب. اللي مش لاقيها تشتغل معاه ينساها، مفيش مشكلة. انت بتبتدي من الاول، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد. لا ايوه هي دي، إن تبتدي من أول 107، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا لغاية الآخر. تقريها قبل ما تنامي وتقول يا رب أنا عايزة أقوم الساعة 4 الفجر. إن شاء الله الساعة 4 الفجر تلاقي حاجة بتصحيكي من النوم وأنت متيقظة، تلاقي نفسك صحية وحتبتدي تقولي بسم الله وبتقومي كويس، بس على أساس إنك أنت طبعا ما تكونيش نايمة الساعة 2 بالليل، عشان بس نكون واقعيين يعني. يعني انت بتصلي صلاة العشاء بتقعدي مثلا لعشرة عشرة ونص، لازم تدي نفسك وقت فترة نوم على الأقل 5 ساعات بالليل عن الميعاد اللي انت هتطلبيه من الله سبحانه وتعالى عشان تقدري تصحي فيه كويس. فإذا إذا قلتي هذه الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، الآية 107 ل 110 من سورة الكهف، إن شاء الله كنت نمتي 5 ساعات هتقومي في حالة يقظة، هتقومي في حالة يقين، هتقومي في حالة قرب من الله، هتلاقي نفسك بتتحركي إلى الوضوء وإلى الصلاة إن شاء الله في مشاعر إن شاء الله جميلة جدا. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يصلوا صلاة الفجر، وإن شاء الله هنقف هنا، والأسبوع الجاي إن شاء الله هنتكلم عن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمسلمين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.